أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسألة الشقوق الحادثة في على اليد في البرد ولأجل مرض أي نحو كان، قلنا بأن لهذه الشقوق حالة. الحالة الأولى ما إذا كان الجوف يرى من هذا بسهولة ومن دون علاج، لا إشكال في وجوب غسل ذلك الجوف لأنه ظهر حينئذ، فيدل ما دل على وجوب غسل الظاهر يشمل هذا. القسم الثاني والحالة الثانية ما إذا لم يرى الجوف إلا بعلاج بدقة وعلاج، قلنا بأنه أيضا لا يجب غسل ذلك لصدق الباطن عليه. صحيح أنه يمكن رؤيته لكن بعلاج لا بدون علاج، هذا يصدق عليه أنه باطن ولا يجب غسل الباطن كما تقدم سابقا. القسم الثالث ما إذا شككنا في أن هذا الشق الجوف الذي ظهر هل هو من الباطن فلا يجب الغسل أم أنه من الظاهر فيجب غسله. نحن ذكرنا بأنه سيد الماتن يرى الاحتياط في وجوب غسل هذا القسم، الاستصحاب يجري ولكن الاحتياط هو غسل هذا الباطن المشكوك. ذكرنا بأنه هنا تارة تكون الشبهة شبهة مفهومية، وأخرى تكون الشبهة شبهة مصداقية. الظاهر من عبارة السيد الماتن أن الشبهة شبهة مصداقية لا شبهة مفهومية. والشبهة المصداقية أنتم تعلمون أن كلمة الظاهر وكلمة الجوف قد وردتا في الروايات الواردة في الوضوء. في صحيح زرارة اغسل ما ظهر فمعناه الظاهر. في الاستنشاق والمضمضة لا يجب غسل الباطن لأنها من الجوف، الجوف بمعنى الباطن، فهما وردا في الروايات. ولذلك قلنا بأن مقتضى هذه الروايات وجوب غسل الظاهر، ومقتضى تلك الروايات عدم وجوب غسل الباطن أو الجوف، هذا واضح لا إشكال فيه. فإذا كان هناك شك في أن هذا من الباطن أو من الظاهر، إن كانت الشبهة شبهة مصداقية فنقول بأنه هذا قبل انشقاق كان باطنا، الآن نشك في خروجه وظهوره، يبقى استصحاب الباطن موجود. هذا وارد وليس من الأصل المثبت، إذ كلمة الجوف ورد في الروايات فنستصحب هذا العنوان ويصدق عليه أنه يترتب عليه الحكم في عدم وجوب غسله، فلا يكون من الاستصحاب المثبت الذي تقدم ذكره. هذا إن كانت الشبهة مصداقية، فهذا الشق قبل أن يكون هذا الموجود، قبل أن يحدث انشقاق على اليد كان من الباطن ولا يجب غسله، الآن نشك في أنه يجب الغسل أو لا، استصحاب كونه من الباطن يجري فلا يجب الغسل حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية. وأما إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية، نشك في أن هذا الشق هل ينطبق عليه عنوان الباطن أو عنوان الظاهر حينئذ، هنا نزاع بين الأصحاب رحمهم الله. بعضهم قالوا أن الشبهة المفهومية لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه باعتبار أن المفهوم المردد لا وجود له حتى نستصحبه أو يجري الأصل فيه، وهذا هو الذي كان سابقا عليه وكثير من العلماء، أن الشبهة المفهومية لا يجري فيه الاستصحاب لأن الاستصحاب لا يجري في المفهوم المردد، هذا واضح. وأما أنه بعضهم ذهب وهو الصحيح من أنه هنا يمكن إجراء الاستصحاب حتى لو كانت الشبهة شبهة مفهومية، باعتبار أن الإطلاقات التي دلت على وجوب غسل ما ظهر ولا يجب غسل ما هو ما في الجوف والباطن، إطلاقات وردت، ما ظهر اغسل ما ظهر من يدك، فإنه إطلاق يشمل هذا. تلك الإطلاقات قد ورد عليه التقييد فيما إذا كانت من الجوف والباطن لا يجب غسله، هذا صحيح، إطلاق ورد وتقييد ورد حينئذ. والتقييد إذا تردد بين فردين أو أكثر نأخذ بالقدر المتيقن، وهذا جار أن الاستثناء بالنسبة إلى عام وكان منفصلا نأخذ وتردد بين الأقل والأكثر نأخذ بالمتيقن ونرجع في الأكثر إلى ذلك الإطلاقي. ففي المقام إذا كان هذا الذي ظهر من ظهر كان واضحا فحينئذ يجب غسله، وإن لم يكن واضحا فهو من الباطن فلا يجب غسله. وتردد هذا الدليل المقيد لذلك الإطلاق بين الأقل والأكثر أن هذا من الباطن أو من الظاهر فنأخذ بالقدر المتيقن فلا يجب غسل ما كان باطنا، وأما خلاف ذلك فنرجع إلى الإطلاق غسل ما ظهر فيجب غسل ما ظهر، ولا حاجة إلى إجراء الأصل وأمثال ذلك حتى نقول بأن هذا الأصل مثبت أو أن الأصل لا يجري في المفهوم المردد. هنا إطلاق وتقييد، ودليل التقييد منفصل، وإذا كان الدليل التقييد منفصلا ومجملا لا يصل الإجمال إلى العام، لما عرفتم من أن إجمال المخصص لا يسري إلى إجمال العام إلى العام ولا يكون مجملا العام، ففي هذا المخصص نأخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل أي ما كان باطنا، وأما إذا شككنا في ذلك فنرجع إلى إطلاق ما دل على غسل الظاهر فيجب غسله. ولعل احتياط السيد الماتن في المقام في وجوب غسل ما هو المشكوك يرجع إلى هذا الدليل، فالاحتياط هذا الذي ذكره إن كان لأجل هذا الدليل فهو يكون الاحتياط واجبا ويجب غسله حينئذ، وإن كان لأجل المناقشات التي ذكروها في الأصول في الأصل من كونه مثبتا من كونه تعليقيا ونحو ذلك يصير الاحتياط استحبابيا، ولكن الاحتياط حسن على كل حال. قلنا بأن هذا شبهة مفهومية، والشبهة المفهومية نرجع فيها إلى إطلاق الدليل وعموم الدليل، أو لم نقل بذلك الاحتياط حسن على كل حال. أما الاستصحاب التعليقي أشكل من أن هذا الشق قبل أن يحصل شق كان يجب غسله لأنه هذا ظاهر، الآن كذلك هذا استصحاب تعليقي، قبل أن يكون كذلك كان من الباطن فلا يجب غسله أو كان من الظاهر فيجب غسله، هذا من الاستصحاب التعليقي. أشكل على الاستصحاب التعليقي في حجية الاستصحاب التعليقي، أولا لعدم شمول إطلاق دليل لحجية الاستصحاب للاستصحاب التعليقي، ثانيا لوجود الموانع فيه، وسيأتي تفصيل الكلام في الاستصحاب التعليقي هل أن دليل حجية الاستصحاب يشمله، الظاهر يشمله لا فرق في ذلك، وإن كان الاستصحاب التعليقي نادرا، وإن الموجود هو الاستصحاب التنجيزي، استصحاب التعليقي نادر، لكن الدليل له إطلاق لا تنقض اليقين بالشك. وأما الموانع فسنذكر تلك الموانع ونردها، فالإشكال على الاستصحاب التعليقي من أنه لا حجية فيه ليس بسديد، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخرى الذي يبتلى بالجدر فإن فيه هناك انتفاخ يحصل على اليد، هذه أكياس مائية تحصل على اليد هذه، فما دامت لم تنفجر يجب غسلها حينئذ لكونها من الظاهر، وأما إذا انفجرت أيضا لا يجب غسل الباطن لصدق كونه ظاهرا، إذا كانت الجلدة موجودة على ذلك، الطفح يسمى بالطفح والإصلاح الحديث، فإذا كانت الجلدة موجودة بنفس المكان وإن انفجرت وخرج الماء منها إلا أنه بعد يسبق على أنه هذا من الظاهر فلا يجب غسل الباطن. وأما إذا انفصلت فإن كانت متعلقة بالمقام ولو بجلدة رقيقة يجب غسل ما ظهر من ذلك الجلد وغسل ذلك الجلد المتعلق، فحينئذ يجب مثل ما ذكرناه سابقا من قطعة اللحم الذي ينقطع من اليد، فيجب غسل كليهما لأن هذا جزء من اليد والجزء يجب غسله لما تقدم من صحيح زرارة وبكير وإطلاقات الأدلة أغسل تمام ما على يدك. وأما إذا كانت هذا القطعة قد تعلقت وبقيت متعلقة فإن صدق عند العرف بأنها من الحاجب يجب إزالة هذا الحاجب لما تقدم سابقا من أنه يجب إزالة الحاجب عن مواضع الغسل، فإن صدق عند العرف بأن هذا من الحاجب فيجب إزالته. وأما إذا لم يصدق عليه أنه حاجب فلا يجب إزالته، وإن قال السيد الماتن الأحوط إزالته باعتبار أنه صدق. وقد ذكرنا سابقا أن هذا الاحتياط يرجع إلى قوة الانصراف وعدمه، فإنه إذا انصرف الحاجب عن مثل ذلك فحينئذ لا يجب إزالته، هذا ليس بحاجب، جزء من بدن الإنسان متعلق بالبدن لا يصدق عليه حاجب، الحاجب ما كان شيء خارجي لاصق بالبدن. فإن قلنا بالانصراف وأن هذا الانصراف قوي لا يجب إزالته، وأما إذا لم يكن هناك انصراف أو كان انصرافا بدويا أنه يجب إزالته لصدق أنه حائل حاجب يجب إزالته. فالحالات المذكورة في الجدري وغير الجدري الذي يستلزم من هذا المرض طفح على اليد هذه هي حالاتها، تشبه هذه الحالات تلك المسألة التي ذكرناها فيما إذا قطع لحم من يد الإنسان، وذكرنا أن هذه القطعة إن كانت متصلة فيجب غسل الظاهر، إن انفصلت يجب غسل الباطن لأن الباطن ظهر فيجب غسله حينئذ، وإن بقيت متصلة فإن صدق على أنها حاجب عند العرف يجب إزالته وإلا فلا يجب للأصل، وتلك الحالة أحكام يجري في هذه المسألة.